لا حجرا بس فوقتب الآن لا سهل فارتقى ولا حب فارتقى إذن يقول زوجي المس غضب سريع جدا طبع الجمال الجمال عنده صعب شديد وعنده صدق داعي الورد داعي قوي
شكرا مضبوط حمدي
الحياة الجمل لا يعاشر الساهمة إلا وبعثه رسول رسول
أو نبي
ولقد بعثنا في كل أمة رسول وقال تعالى ولكل أمة رسول وقال تعالى وكل أمة إلا خلا فيها نذير إذا كل بيئات الأرض قامت عليها الحجة وبعث الله بها رسول الرسول الذي جاء بما حدثوا بلغتكم سائر إذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إذا ما في أمة لمرسل رسول أي واحد الثاني ما من رسول جاء إلا بلسان قومه بلغتهم التي يحسنونها حتى يبين لهم يوضح لهم إذا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وهذا يدلنا على معنى دقيق أن كل لغات الأرض نزل بها واحد ما في لغة على الأرض لم ينزل بها واحد والشواهد موجودة الآن في كل لغات الأرض الآن قاعدة تحفظوها في الأسماء أو في اللغات ما في لغة نجد فيها اسم بدون مسمى يعني يمكن أن نؤلف اسم ليس له مسمى ثم نتحدث به يعرفه الناس لازم يكون له مسمى زجاجة هذه قبل اختراعها كان عندنا اسم زجاجة ولما اخترع كنا نطلق عليها ولبعد اختراعها بحثنا عن اسم واضح معي يعني تقول لي احنا ما ادركناش الزجاجة لكن ادرك المحمول قبل اختراع المحمول كان عندنا اسم محمول لما اخترع كنا نطلق عليه أم عند اختراعه وبعد اختراعه بدأنا نبحث عن الاسم ها؟ الغرب يسمون التليفون العرب اختاروا الأسماء مش اسم بطن سماها المحمول عشان تحمل بطن سماها النقال لأنه مقفي بطن سماها الهزاز لأنه يهتز بطن سماها الهاتف الخلوي اللي تستطيع التنقل به في الخلف واضح ما؟ وفي النهاية كل هذه الأسماء لها مسمى واحد إذا لا يوجد اسم بدون مسمى وهذه قاعدة منذ الخلة معروفة في الأخير سمى قاعدة أسماء مسمى يحضر موقف طريف أحد المتابعين كان حريص كل الحرص أن يحيي الكلمات العربية التي ماتت عند الناس اللغة العربية قلنا مما تتكون من 8000 كسر كلماتها كم بلغت 200 مليون كلمة 200 مليون كلمة المستخدم منها كم 10% هذا العالم الجديد فوجئ طبعا بأحفاظ ضخمة جدا كثيرة جدا من اللغة العربية مستعملة فبدأ يبيعها عند الناس كل يوم يأتي بألفاظ عربية غير مستعملة حتى يفرض على الناس استعمالها فكان عنده قابل كلهم يأتي بكلمات غريبة لما يسمعها الولد عربي ولكن كان لها كلمات بالنسبة له عجمية كل يوم كل يوم فالولد قمر النية أن يعمل معها حركة مش طريفة فقال له سمحت يوم يا غلام قال نعم سيدي قال أصقعت العتاليف الولد ده فاهم أصقعت ولا فاهم العتاليف طب يعمل إيه؟ ألف كلمة قال زخفية زخفية الرجل مولع بالأسماء الكلمات الغريبة اللي غابت عن الناس ففرح جدا ظن الغلام تراه ويبحث معه على كلمات غريبة فقال يا غلام وما زخفية خبرني بربك قال لن أخبرك عن معنى زخفية حتى تخبرني عن معنى سخط العتاليف قال هذه الدين قال هذه الدين قال أصقع العدريف أي أصاحب الذكر أصقع أي أصاحب كل عدريف من عدريف والعدريف الديك أصقع العدريف أي أصاحب الذكر الذكر قال لو زخفينا أي لم تصح الذكر ما كان ليس لها تطبيق على أي شيء فدل هذا على أنه لا يوجد اسماء للمسمين أن أستشهد هذه القاعدة على أصول الديانة في كل اللغات لا توجد لغة على وجه الأرض ليس فيها مصطلحات الوحي الله هل توجد في اللغة ليس فيها اسم الله الرسول الرسالة الدين القيامة البعث النشور الطهارة الصلاة الصيام الزكاة كل دي أسماء وكلمات وجدت في كل لغة الأرض من أين جاءت؟ يقينا ما وجدت تأليفا للإنسان لكن وجدت الوحي الذي نزل عن الله فدلت هذه الألفاظ بوجودها في كل لغات على أن لله الوحي نزل بكل لغة الأرض كما نصت الآية وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضر من يشاء ويهدي من يشاء هو العزيز الحكيم وضح المعنى إذا قضية الرسالة لم توجد بيئة لم تنزل بها رسالة ولم توجد لغة لم تنزل بها رسالة حتى يقيم الله تعالى حجته على كل خلقه بلا استثناء عشان فيش واحد يقول أصلي ولو افترضنا واحد بعيد عن الناس ولم يسمع كل أهل الأرض أقام الله عليه حجته بكثرة ما أرسل الرسل الأنبياء عدد الأنبياء 124 ألف نبي منهم الرسل على الضغط ضغط بين تعالى ان هذا الرسل جاءوا لحكمه اراد الله عز وجل فيها يقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اذا اقام الله الرسل حجته على جميع خلقه بلا استثناء بلا استثناء قضيه الرساله كل رسول من الرسل من أول رسول لآخر رسول عيسى بن مريم قبل نبينا محمد ما منهم رسول وجه لغير قومه وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبل من بينها ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وده الشاهد وبعثت للناس كافة يبقى كل نبي جاء القوم لم يأت غيره طيب هل تعرف بصوره خامد؟ الأصل خامد لكن لو واحد اعترض في الطريق يدعو لا حرج الشارع لم يمنع دعوة الحق للخلق لأن هذا في القدر وإلا فنبينا موسى جاء لمن؟ لبني إسرائيل لكن بني إسرائيل كان تحت حكم فرعون دعا فرعون مع انه لما طلب منه كان طلبه ايه؟ ان ارسل معي بني اسرائيل مش عايز تقول تقول في السندية بس اديني بني اسرائيل واضح؟ ان ارسل معي بني اسرائيل اذا ندرك فكل نبي جاء لقومه خاصة كما قال تعالى والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما وإلى عاد أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من غيره قد يأخذ معهم غيرهم ماشي لا حرج يعني سيدنا شعيب أرسل لقومه مدين أبناء عمته كانوا يسمى أصحاب الأيكة الأيكة الشجر المكتف منطقة قريبة من مدين وأولاد عمومة مدين دعاهم عمته ولذلك تلحظ في القرآن لما يذكر مدين يقول أين مدين أخاهم شعيب لما جاء أصحاب الأيكة قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب أبدا إذ قال لهم شعيب كل أنبياء قال أخوهم إلا أصحاب الأيكة لم يقل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب طبعا إذا ندرك نصيب الحق. الاختلاف البيئات كما ذكرنا بسبب تضاريس الطقس ونوع الطعام احتاجت كل بيئة لشرعة تناسبها. والعليم الحكيم يعلم كل هذا كبشر، فجعل لكل بيئة من الشرائع ما يناسبها. الشرائع عندنا أربعة أنواع: إيمانيات، احترام تعزيز الخلق، إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. الشرائع أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. هناك شرائع لا تختلف، من هذه الأربعة ثلاثة: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات، اتفق عليه الأنبياء، لأنها ليست بخلاف ولا تتغير بتغير بذلك ولا تختلف بخلاف ثلاث لا تماج ولا أسماء ثابتة. وصول سابق الإيمان بالله يتغير مكان كان، كل ما تعلق بذات الله وجمال الله وجلال الله وكل صفاته لا يتغير. الأخلاقيات لا تتغير، عبادة لله والصلاة والصيام والزكاة والحج كل دي لا تتغير. لذا يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. يتجمع بهذا كل النبوات على هذا الخلق، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، لا إله إلا أنا دخل تحتها علمي أو أسلم الشرائع. الإيمانيات والأخلاقيات للارتباط الشديد بينهما، الإيمانيات ما أخفيته من الإيمان، والأخلاقيات ما أظهرته من أثر الإيمان. فكلا الأمرين دخل تحت مسمى لا إله إلا أنا. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عمر الإيمان، أوثق العمد الذي يكون على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أخلاقيات. بل كاد يحصل الإيمان في الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استكمل عمر الإيمان. فجعل عمر الإيمان كلها أخلاقيات. واضح المعنى؟ إذا لما يقول لا إله إلا أنا انطوى تحتها إيه؟ الإيمان والأخلاقيات. فاعبدون انضوى تحت العبادات. يبقى هذه الأصول الثلاثة اجتمع عليها كل الأنبياء بلا استثناء، لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. اللي يأتي بخلافها خرج عن دائرة الإيمان، خرج عن دائرة الدين، عن دائرة الوحي. محل الخلاف بين الأمم في إيه؟ فقط المعاملات. اللي اختلفت باختلاف الفئات والطبائع والأحوال والأعراف. واضح؟ حتى هذه اللي اختلفت كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة منهاجة. يبقى نفهم لما نسمع الآية شرعة منهاجة، يبقى الخلاف بين شرع فين؟ في المعاملات فقط. الخلاف فين؟ في المعاملات فقط. احنا بنقصر وصول الغلط. يبقى محل الخلاف فقط المعاملات. طيب الشرعه دي كلها في النهايه خرجت عن كونها وحي شرعه ربانيه. ربنا بيبين ان كل الشرائع التي انزلها اتسمت بصفته. كلام سجلوه مهم جدا. اتسمت بصفته. قال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. يبقى كل كتب منزلة من ربك بإيه؟ بكل حقائق الحجاز. ثم قال: وتمت كلمة ربك. تمت في كل شرائع أنزلت. على أي معنى؟ قال: صدقا وعدلا. يبقى ده وصف لكل التشريعات التي نزلت، صدقا ايه معنى صدقه؟ ايه معنى صدقه وعدلا؟ يقول السلف صدقا في تصور الواقع المراد بالتشريع. من اعلم بواقع كل بيئه من الله؟ لا احد. تصور الواقع لا احد اقدر عليه. الذي ليس عنده تصور الواقع كيف يشرع له؟ لذلك الإمام الجويني قال صدقا في الأخبار، أخبار البيئات وأحوالها. ابن القيم قال صدقا في تصور الواقع المراد بالشهادة، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. إيه أنت التشريع لهذا الواقع؟ إيه أحكم تشريع لهذا الواقع؟ فكل الشرائع التي نزلت أحسنت تصوير الواقع وأحسنت اختيار الشرعة التي لا يصلح هذا الواقع. صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في حسن تصور الواقع، عدلا في بيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. وضح المعنى ده؟ يبقى ما في شرعة وجدت في بيئة شقي بها أهلها. وضحت؟ أراد الله عز وجل أن يسعد خلقه في كل البيئات مع كل الظروف والأحوال. حتى شاء الله، طبعا الشعر دي تبارك من بيئة لبيئة لبيئة، حتى من آدم إلى عيسى بن مريم عليه السلام جميعا. شاء الله أن يجمع البشرية كلها على شرعة واحدة، الكتاب الخالق. طيب كيف يوفق كل البيئات؟ شاء الله أن يجمع في هذا القرآن كل الشرائع المنزلة لكل البيئات، بل جعل هذه العلامة التي أخبر بها كل الأنبياء. كل نبي رضي الله عنه بعثه الخبر خاص لإصلاح منقادهم وإسعادهم ونقي بهم وإقام حجة الله عليهم، لكن ربط الكل بالرب والتشريع، وربط الرسالة كلها من أولها إلى آخرها برسالة خاتم. فما بعث الله النبي إلا وأعلمه حقيقة رسالة خاتم وحقيقة النبي الخاتم، بل أخذ عليه الميثاق وعلى قومه وأتباعه إن بعث النبي الخاتم حال حياته وحياة أي واحد منهم يلزمهم ترك ما عندهم واتباع ما عندهم. عشان نفهم قصة الرسالة كلها، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، تشريع وأحكام، ها، وحكمة، ثم جاءكم الحكمة، أقوال أنبيائي وسننه، لما آتيتكم كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول، ثم في اللغة تتعاطف مع التراخي، في النهاية مش البداية، ثم جاءكم رسول، صفته إيه؟ قال مصدقا لما معه. يعني مصدق معكم، يعني جامع لكل التشريعات التي نزلت لكل البيئات التي وجدت في كل الأزمان وفي كل الأماكن. واضح المعنى داخلة؟ مصدقة، جعلت هذه علامة النبي الخاتم. إزاي نميت؟ لأن السيد المسيح نفسه قال هذا لقومه، قال إن بيننا وبين الخاتم دجالين نصر. طب إزاي نميز النبي الخاتم من الدجالين؟ كانت هذه علامة مصدقا لما معكم، يأتي بشرعة تجمع كل التشريعات التي نزلت لكل البيئات مصدقا لما معكم. النسخ ايه؟ قال لتؤمنن به ولا تنصرن. إذا وجد هذا النبي الخاتم لتؤمنن به ولا تنصرن، يعني نترك ما عندنا وننزل ما عنده، هو ده موضع النسخ. لتؤمنن به ولا تنصرن، قال أأقررتم كل الأنبياء؟ وأخذتم قال فاشهدوا وأنا معكم الشهيد. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يقول هو دين الله. إذن قضية تجميع الشرائع كلها في الشرائع الخاتمة هو دين الله الذي ارتضى لعباده وأخذ المواثيق على الأنبياء به. بل لما نزل القرآن بين تعالى أنه هو الجامع لكل التشريعات فقال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بحق ولا بالحق؟ قال بالحق عرفها يعني بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق في كل البيئات وفي كل الظروف وفي كل حق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. يبقى جامع كل الكتب بس لا قال ومهيمنا عليه زائدا عليه لتوحد البشرية كلها بشرعة خاتم البشرية مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما صدق. إذا إن شاء الله أن يجمع البشرية كلها على كتاب خاتم القرآن الكريم. والكلام ده لن يسبق مع أي تشريع إلا في القرآن. حتى الأنبياء فيما بينهم قد يبعث للأمة الواحدة أكثر نبي. النبي يصدق الآخر ما دام نفس القول يصدق الآخر لكن لا يصدق كل الأنبياء. يعني لا التشريع كل الأنبياء يأتي التشريع لنفس النبي على نفس الدين. قال تعالى وقد أوصفت أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاثة رسل نفس القرية كل واحد يأكل شرعة ولا نفس الشرعة واحدة؟ لا واحدة. سيدنا موسى أرسل لبني إسرائيل وبعده بسنين جاء عيسى لبني إسرائيل. هي يلزمهم تشريع جديد ولا يلزمهم بنفس التشريع؟ إذا قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مش من الكتب وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني هو مصدق التوراة والإنجيل الذي معه جاء مصدق التوراة. لكن المسيح نفسه يقول في الإنجيل ما جئت لأنقض الناموس ما جئت لغير شرع موسى لكن جئت متمما شرع الخلص. يبقى ما حدث فيه من تغيير وتحريف. جاء المسيح ليصحح هذه الأخطاء ويقوم هذه الأخطاء لكن يحكم بينهم بإيه؟ بالتوراة. بالتوراة. الجن يا اخوان العفاريت كانوا مدرسين للقضية بدراسة عجيبة جدا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجن كان لهم عبث شديد في السماء. رب العباد أعطاهم قدرة عجيبة كانوا يختلق الحجب يصل للسماء يصل للسماء بل جعل أنفسهم مجالس في السماء عادات حلوة كده بالضاعة فسعفوه ها وتنزل ها مقاعد حلوة وجلسات حلوة في السماء لكن في السماء في السماء بس لا لم يلتقطوا أي خبر يعلم من الأرض ويتناقلوه يحرفوه يزيفوه يكذب عليهم آت الأكذب سمعوا خبر من الله عز وجل في السماء ان يوم كذا في يوم في بلد كذا عند المطر. يا سلام ضبط الخبر ينقل فورا للتحت ومن تحت لغايه وصل لمين؟ للجن الارض يلقنه للكائن من البشر وللعنتم وغيره يوم كذا ساعة كذا عند المطر في بلد كذا. الخبر مصادق عشان توصله الكاهن يكون كما كان شايف حديث 100 كذبه. الكاهن يزوجك خلاص انا اعلم الغيب بدليل ابوك. يوم كذب عند المطر جبال كذب ويقول معه انت كذب. فلما راوا الناس المطر ماذا في المعدة؟ يصدقون في كل اكاذيب. الحديث باين هذا. قال ينقل الخبر يسترق السمع فرق الخبر ويضيف اليه 100 كذب. هذا العبث ظل في البشرية سنين. لما أذن ربنا في القرآن حجب الجن عن السماء تماما حال بينهم وبين وصول إليه الحج ده مسألة سهلة، ده تغيير كوني يا أخوة، تغيير كوني قوي جدا جدا. لكن اللي غفلت ان لا تفهم شيء، الجن عرفوا لفوجوا بتغيير شدة السماء، كل يقترب يفاجئ انه يضرب يقتل، خطوط دفاع رهيبه جدا. حتى عبروا عنها الجن بلسانه والقران نص عليه، قال تعالى عن لسانه: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، انظر التعبير، ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا السماء حرس الملائكه عشان تغطي السماء كلها بالملائكه، عايزه كم ملك؟ ملايين. وعشان تجعل تحتها بطولها وعرضها شهب، ها، صواريخ تدفع عن السماء كم عدد بطول شهب، ملئت حرسا شديدا وشهبا، اللي يقترب يد الشهاب ساقط خلص عليه. فحجب الجن عن السماء. ابليس مش سهل، لما فوجئ بهذا المشهد جمع الجن. انا بشوف بقى حكايه، بل قرأ المشهد قراءه دقيقه جدا جدا جدا، فعبر مع قوله بقوله: وأن لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا شهبا. طب ليه حصل الكلام ده؟ قالوا أن لنا ملك، احنا مش عارفين السبب يعني. الشر أريد من في الأرض، أراد بالعباد أن يقيم الساعة ويخلص على البشرية؟ الشر أريد في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ القراءة دي قراءة جاهل ولا واحد ذكي جدا واعي جدا؟ دي قراءة الجن للمشهد. لا ندري الشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ عملوا إيه؟ الحبس الوارد، إبليس لما حدث هذا أرسل جنوده في الأرض، قال ابحثوا الآن عن السبب، نعرف إيه سبب التغيير الكوني اللي حصل. حتى جاء جماعة منهم، وكان تسعة يسموا جن نصيبين، جاءوا إلى مكة والنبي قائم في نخلة يصلي قيام الليل، سمعوا القرآن منه، سمعوا تلاوة ليلة، قرأوا منها قراءة عجيبة جدا عن هذه الفرقة. يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. الكلام ده ممكن يكون سبب التغيير الكبير. انصت فلما قضي قرأ منه القراءة ولوا إلى قوم منذرين بسرعة رهيبة جدا. عرفت السبب، سبب التغيير الكوني، ولوا إلى قوم منذرين. قال: يا قومنا إنا سمعنا كتابا. إنا سمعنا إيه؟ كتابا. خلي بالك ركز معايا، أنزل من بعد من؟ موسى. لماذا لم يقول عيسى؟ لا، لأنهم يعلموا قضية التشريع حافظينها صم، يعلموا أن النبي الله موسى حكم بالتوراة لم يأتي التشريع. لذا قال موسى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. صفة الكتاب إيه؟ وصاحبه إيه؟ قال: مصدقا لما بين يديه. دي علامة النبي الخاتم. الجن قرأوها والإنس جاهلوها. الجن قرأوها والإنس جاهلوها. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى حق. لا، إلى الحق. إلى كم حق؟ تخيل كل المعنى دي قرأوها من سماع تلاوة النبي إلينا. إذا واحد إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم ويجركم عذاب أليم. ومن لا يؤمن داعي الله فليس هم من سنفقر وليس لهم دون أولياء أولئك في ضلال مبين. عادة الجن مليئ أسلام. بل عبر العبارة الدقيقة التي جاءت في صوت سورة الجن أنه استمع أهل الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. مش دي العبارة اللي عبرها إبليس وأن جنادل أشر بدهم في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا؟ أيقنوا أن الله أراد للخلق الرشاد من إنس وجن وغيره ليجمع العالم كله على الكتاب الخاتم الواحد. خلاص ما عدا من قصور دين الله واحد وكل الأمم مجتمعة واضح ما متخيل. إذا دي صورة الرسالات التي أرسلت حتى تكون خريطة واضحة أمام أعيننا. فلما نؤمن بالله ورسله نؤمن على هذه البينة أن كل رسل له مرشد وجاءوا بشارع من عند الله واتفقوا جميعا في أصول الثلاثة الإيمانيات والأخوة في العبادات واختلفوا المعاملات وجاءت المعاملات كأحكم ما تكون لكل بيئة وشاء الله أن يجمعها جميعها في رسالة خاتمة حتى تكون رسالة لكل العالمين
الحمد لله
وملائكة وغيرهم رحمه الله. إذا ندرك هذه المعاني يبقى ده الأصل في رسالة. جاء الرسل بهذا الكم الكبير لتصحيح ما سبقه وجاءت رسالة خاتمة لتجمع كل هذا. لكن المتدبر في سبيل الرسالات هيزهق. قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت الرسالة عامة في كل الأمم وإن من أمة إلا خلى فيها نذير لكل أمة رسول. لما بعث نبي الله إبراهيم ودي فترة تاريخية متقدمة على نبينا صلى الله عليه وسلم لما اصطفى الله نبيه إبراهيم علمه هذه الكلمة أو اختلاف هذه الكلمة حتى يقول تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. من ابتلى؟
ربنا.
لكن قدم مفعول وإذ ابتلى إبراهيم والمفعول به ربه والفاعل. خلي بالك يبقى مين اللي ابتلى؟ مين ابتلى؟
الله.
مش إبراهيم. خلي بالك صح عشان ما نغلطش الدنيا. ومثلها إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى مين اللي يخشى؟
العلماء
ما شاء الله.
الحكم بتاع الله
في النحو
لا حبيبي هو مصطلح للمفعولين
لا يقبل عشان كده لا يقبل مفعول لكن نقول الفاعل والعلماء فهو من هذا الخشية ومن يخشى هو الله. واضح؟ زي برضه بناء الفعل مجهول لما تقول فعل مجهول والحديث عن الله السلف قالوا هذا الى تاريخ عقل الله لكن نقول بني الفعل على ما لم يسمى فاعله يبقى لم يسمى فاعل تأدب مع الله سبحانه لكن مع البشر نقول لك من المجهول كلنا مجاهيل لكن مع رب البشر نقول بني الفعل على ما لم يسمى فاعله وده الابد الواحد. فممكن تاخذ انت الجملة من تجعل الفعل مفعول يعني اخف عنكم شوية تطفى كنا في باكستان دعنا اخي فاضل جدا على البلد فانا عارف ان اهل باكستان دول بيعشقوا الشط الحار فقلت له اسمع انا ليس لي نصيب في الحار قال لي خلاص و لا اتي الا بالشط قال لي شط خلاص يدير فلما وصلت الى ذلك لقيت رجل ايه وسط السفره الضخمه كلها مليانه شطه وجبت انا طلبت قال لي هذا لك انا جعلت زوجه تعليم خاص بك يعني بعيد عنك مش عارف اول ما اكلت لقيته حار تمام ايه الحكايه فرفع صوته على بعدي انا مخبرك ان الشيخ لا ياخذ الشطه قالت والله انا صنعت غير الحار لكن لما ذقت لم أجد له طعم. كنت وضعت للشيخ سنة صغيرة. قلت وضعت لي سنة صغيرة وغلابة دول. واحد من الرجل كبير شيخ بعد ما أكل وش ولع. فقال له أكل طعامكم الأبرع. فجعني بقى المفهوم مش أكل طعامكم الأبرار، لا جعل أكل طعامكم الأبرار، هو اللي أكل مشكل الأكل. فقال بالفعل المفروض غير عن تمام، فإذا ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى، الجن استوعب القضية كيف نجهلها؟ كيف نجهلها؟ حكمة الله البشرية، هذا أمر جلل. نبي الله إبراهيم لما ابتلاه ربه بهذه الكلمات طلب طلعت، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمها، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فطلب من ربه الحصر النبوة في ذريته، ده طلب جدا، قال ومن ذريتي، وده نبي من العزم وأحب أن يكون هذا الشرف لذريته في ذرية
مصر.
رب العباد قال لا ينال عهد الظالمين، يعني لك ما سألت لكن لم ينالها الظالم، يبقى إجابة السؤال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ليسمع لي ينفي إجابة الله، لا لا هو أجابه لكنه باستثناء، فهي لك وتكون في ذريتك لكن لا أنا بعد الظالم. فانحصرت النبوة بعد نبي الله إبراهيم في ذرية إبراهيم، واضح؟ من ذريته؟ قولي هو الذي لا فارس له، إسماعيل وإسحاق، يعقوب حفيد، يعقوب حفيد، لكن أولاد سيدنا إبراهيم ولا ليه إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو الأكبر من أم هاجر، سيدنا إسحاق من أم يسار، يبقى ليه ولا ليه؟ فانحصرت النبوة في ذريته. هنجد هذا التركيب الرباني الذي أراد الله عز وجل. إيه الفرق بين ذرية إسحاق وذرية إسماعيل؟ كلاهما أولاد سيدنا إبراهيم، أليس كذلك؟ كلاهما شعوب سامية، لأن بني إسرائيل اعتبروا أنفسهم هم السامين، وبذرية إسماعيل ليسوا السامين، سلام السامين ذرية سامي بن نوح، فكيف ذرية إبراهيم نفس الشخصية؟ فإسماعيل وإسحاق إخوان من أب واحد، لكن سيدنا إسماعيل أرسل للعرب في جزيرة العرب، وإسحاق كان مع أهل الشام، وكلهم في النهاية إيه؟ برضه عرب. الإنسانات حصلت في هذه النقطة اللي موجودة في القرآن نص عليها، لكن إحنا بينا إن النبوة كانت في كل أرجاء المعمورة عشان نستبقى صورة واحدة. من حصلت إلا متأخر في العرب في زرية إبراهيم. سيدنا إبراهيم نفسه كل من فيه؟ من أهل العرب. وهاجر هاجر إلى الشام، ورحلته مضت إلى مصر وإلى جزيرة العرب، دي رحلة سيدنا إبراهيم، دعا في كل هذه البلاد، مكث في العراق 60 عام يدعو، نبع عن 40، ظل يدعو لغاية بلغ 100 عام في العراق، ما ترك فئة من فئات المجتمع إلا العرب. والقرآن يحكي لنا حواراتي مع كل الفئات، بما فيه من الملك نمرود الذي حج عمره في رحمه، بما فيه أهله وأقرب الناس إليه أبوه، دعا أبوه كان شخص عادي، لا ده كان محترف، هو اللي يصنع الأصنام من الكفار اللي بعدوه، ودعا فلاسفة عصره العلمانيين والليبراليين والفلاسفة، دعاهم ذكر هذه الحوارات في سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل ركب كوكبا مناقشة عباد الكواكب، وبعد عباد القمر، وبعد عباد الشمس، فرقة فرقة نقشهم. وفي النهاية يقول تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم بقية الشعب عباد الأسماء دول حاورهم وناوش معهم سنين، ما ترك بيئة إلا ودعاه والوحي. خلال 60 عام كم واحد آمن به؟ واحد ابن عم وقيل ابن أخيه لوط، فآمن له مع زوجته سارة. وهذا ليس عيبا في بعثة سيدنا إبراهيم لأبو الأنبياء، لكن العيب فيما الذي يستديه، عشان لا يجلد الإنسان نفسه اللي دعا الله عز وجل وأحسن الدعوة لا يضره من أجله. ولذا جاء الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه امرأة من 5 أو 9، ويؤتى بالنبي معه رهيب 3 أو 4، ويؤتى بالنبي معه رجلين، ويؤتى بالنبي معه واحد، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. وصل المعنى؟ إذا قضية الدعوة ليست محصورة في عدد من استجاب، العبرة بأن بلغت وأقام حجة الله عز وجل، قامت الحجة، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فلنفسه. واضح المعنى أخي ده؟ نبينا إبراهيم ضل 60 عام لغاية ما صادمهم صدام شديد لما حط الأصنام وعلق الفاس بتاعته على كتف الصنم الكبير بسبب الوحيد، فقلنا من فعل هذا بلدنا إن من الظالمين؟ قالوا سمعنا إيه؟
فتن.
سموه إيه؟ فتن، لأن كانوا معملين. فسيدنا إبراهيم بالنسبة لهم إيه؟ فتن اللي عمره 100. فإن كان إبراهيم فتن وهو عمره 100 نبقى إحنا إيه؟
إحنا صغيرين
أطفال بالنسبة له. سمعنا الفتن يذكرون قلب إبراهيم. الشاهد لما حاول حرقه ما جمع سجاد وخرج هاجر، وهاجر معه سيدنا لوط وامرأته، وغير الله به وجه الشام ومصر وجزيرة العرب. بعد هذه السن الكبيرة رزق سيدنا إسماعيل وعمره 120 عام. ولما جاءته الرؤيا بذبح إسماعيل واستجاب لأمر الله كافأه ربه بشر إسحاق. يبقى إسحاق ما جاء إلا بعد قصة الذبح بعد ما سيدنا إسماعيل كان سنه كام؟ 13 عام. يبقى سيدنا إسحاق ولد إيه وسيدنا إبراهيم عمره كام؟ 133.
سيدنا إبراهيم،
سيدنا إسماعيل جاء عمره 120، سيدنا إسحاق جاء عمره 133. وصح وضحي؟ عشان برضه قلنا ما قلناش أنا كبرت ولا عجزت، لا ممكن خلف. بل يقول ابن الجوزي: كان من الصحابة ابن الأشجعي الفارق بين أكبر أبنائي وأصغر أبنائي 83 عام، يعني رجال شغال عدى 100 شغال. ها؟ مش اللي يوصل 50 يقول لك خلاص يا عم الشيخ احنا وقعنا وقعت.
كما يقع على الشوكة.
نسأل الله العافية. نقول الكافي معانا. الشاهد يا إخواني إن النبي الله إبراهيم رزق سيدنا إسماعيل، وذلك الآية القرآن تصف هذا البشر: يا بني إني أرى في المنام أتبعك فانظر ما تزال فلا تفعل تؤمر ستجد إن شاء الله الصبيل. فلما أسلم وتله الجبين ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يبقى البشرى لإسحاق جاءت إمتى؟ بعد قصة
الابتلاء.
ليه؟ لأن بني إسرائيل الآن يقول الذبيح إسحاق مش إبراهيم مش إسماعيل. القرآن صريح وواضح. طبعا جرى بني إسرائيل بعض العلماء للأسف الشديد وقالوا بهذا القول إن الذبيح إسحاق من إبراهيم السنة وغيره، لكن الحقيقة سياقات القرآن تدل يقينا على أن الذبيح مين؟
إسماعيل.
بل حتى نص التوراة عنده اذبح ابنك وحيدك، لكن كتبه ايه؟ ابنك وحيدك اسحاق. عمر اسحاق ما كان وحيد، لو رقم اثنين فكيف تكون وحيد؟ هذه واحد. الثالثه يبقى اول ذكر القصه في القران ان جعل البشرى لاسحاق بعد قصه الذبح. ثانيا ابنك وحيدك، ما كان اسحاق يبقى وحيدا، بل لما جاءت البشرى لاسحاق ما جاءت به واحد، بل جاءت به ويعقوب. قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إزاي يذبح وهو جاي لهم بشرى إن هيلد؟ هيجيب ولد اسمه يعقوب؟ تبقى لعبة السخونية بقى. يذبح ها؟ يستحيل كانت البشرى بالإثنين ويكون إسحاق الذبيح. واضح ما الدخل ده حتى تكون صورة الشاهد يا اخوان. سيدنا ابراهيم اسماعيل بعث العرب، كم عدد اولاد اسماعيل؟ 12 سيدنا اسحاق رزق بولدين يعقوب والعيش. العيش عدد ذكر عند الناس. يعقوب الشبه كان منه الأسباط 12 ولدا، لكن العيسى كان منه بعض الأنبياء، منهم ذوالكفل ومنهم سيدنا يونس، دول من ذرية العيسى. بقية الأنبياء حصلوا في ذرية يعقوب. كثرة الأنبياء كانت في ذرية يعقوب. ليه؟ لماذا؟ ذرية إسماعيل لم يبعث فيها نبي إلا إسماعيل، وظلت على دين إبراهيم إسماعيل حتى جاء نبي الخاتم. هذا واضح. بس طبيعة العرب، طبيعة ذرية إسماعيل اختلفت عن طبيعة إسماعيل. سيدنا يعقوب يا إخواني رزق بأربعة، تزوج أربع زوجات، أنجب منهن 12 ولدا اللي سموا الأصفار. زوجته الأولى كانت بنت خالته الكبرى، أنت بنت 6 كبار. زوجته الثانية كانت بنت خالته الصغرى رحيل، وأنت منها يوسف بن بنيامين. زوجته الأولى أهدته جاريتها، أنت منها ولدين. زوجته الثانية أهدته جاريتها، أنت منها ولدين. فأصبح كان 12 هم دول الأسباب. الستة الكبار اعتبروا أولاد الإماء عبيد لهم، واعتبروا يوسف بن يمين خصوم لهم. والقصة جاءت تفصيلا في سورة يوسف، إذ قال يوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصر إن أبانا لفي ضل مبين، أي في حب شديد ليوسف بن. الشاهد يا إخواني هذه التقسيمة عاقبهم الله بها، قال وقطعناهم 12 أسباطا، وفي الأخرى قال وقطعناهم في الأرض أمما. كل بطن من 12 دول لا يتجاوز النساء حتى حفظوا عن نسلهم، وده اللي أوجد بينهم هذه الشحناء على مر التاريخ. فلكثرة الخلافات اللي بينهم والأراضي التي فيهم كثرت فيهم النبوات، احتاجوا العباد أول بأول، وده اللي جعل أكثر الأنبياء فين؟ في ذوي السبع. وظهر حتى وصل لمراحل قاتلة جدا سنأتي عليها عشان بس نعرف تاريخ النبوات كله. احنا بنجمع جمع مع الكتب، الله المستعان. في آخر عهدهم من النبوات وصلوا لمراحل إن كل البطون تحالفت على الخلاص من كل الأنبياء وأتباع الأنبياء المسلمين. وفيه نزلت الآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين عن بالله النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. المرحلة دي كانت آخر عهد للنبوات، ولذلك القرآن يربط قضية قتل الأنبياء دي بالمسيح عليه السلام. كان آخر أنبيائهم الكبار سيدنا زكريا، حتى وصل من الكبر عتية. عتية يعني تساقط لحمه وانكسر جلده العظم، ده معنى عتية. حتى هذه السنة بدأ يوجد، لكن لما نظر وفوجئ أن بني إسرائيل لا نبي فيهم وأن النبوة تنقطع عنهم، ما عاد نبي في حال حياة سيدنا زكريا حي غيره، حتى وصل هذه السن كبيرة، لغاية ما قدر الله ورأى السيدة مريم وكفلها ورأى فيها إيمان، لكن امرأة ما تصرفش النبي، لكن نبوة كان في النساء، نبوة في الرجال. لما رأى هذا المشهد طلب من الله الولد في هذا السن الكبير، ليس حبا في الولد ولا ليلته، إنما ليحمل النبوة. وفي هذا يقول تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء إيه؟ أخفاها من؟
عن زوجته
تفيده. ليه؟ هو عدى 120 عام وامرأته عدت 100 عام وكانت عقيم من 50 عام انقطع حيضها، لم تنجب حال شبابها، هتنجب بعد وصلت 150 عام انقطع حيضها. فخاف يسأل الله بين بينها يبقى هو بفكر في هاتنان ولا حاجة، والنسوان عندهم حسية رهيبة بهذا الموضوع، من يحكي لي أخ فاضل يقول لي يعني أنا قاعد أمام زوجتي، فبدعو الأخ فاضل شاب من شبابنا يقول يا رب هب له زوجة صالحة، جعلنا حد من زوجتي، اللهم له زوجة صالحة يا رب يتقرب بها عينه. فمراته وحدات عينه اسكت ليه؟ ده أنا بدعو الأخ فلان، قال له يا حبيبي عشان تدعو له والملائكة تقول آمين ولك بالإذن يا حبيبي اللي هتفوز بالعقل هتفوز بالعقل الملائكة النساء النساء ربنا يحفظ النساء المسلمين المسلمين امين بلدنا جميعا. اذا ندرك هذا المعنى، رب العباد يقول اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني. فلما بدا يشكر ربه بدا بضعفه هو، رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. أمه هتضيع كلها، هتفسد كلها. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. طرح الملحظ أخرها جدا في لما تضرع، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. ليس حكما في الولي، لا، يرثني ويرث من آل يعقوب. يبقى هيرث ايه؟
النبوة.
النبوة واجعلها رب. ده طلب وصدق واخلص سيدنا زكريا نبي من الانبياء ودعاء نبي كريم استجاب الدعوه. رب العباد بشره لما جاءت البشرى، يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه لم نجعل قرن سنه. لما جاءته البشرى هو اللي انكر، قال ربي اما يكون لي غلام هاجي ازاي؟ من أين هاتي؟ ما في أسباب. أن لا كان اسمعنا في اللغة أين ومن أين وكيف؟ أن كل له غلام وبدأ مراته. أنا يمكن هي ممكن عدل ربنا يفتح عدل حبت ما ننزل نخلص، لكن المريض غلبان المقطع حيضا اللي بقى 50 سنة وهي أصلا عقيم، فهل بها بلد الاعتذار؟ أن كل غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عليه. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الشهد يا اخوان، ولد في نفس التوقيت اللي ولد فيه سيدنا يحيى ولد المسيح، سيدة مريم اختها زوجة سيدنا زكريا، عشان كده كفلها ولد طفل، ولذلك يسمى الاثنين ابن الخال، جاءوا في نفس التوقيت. اختلفت نبوتهم مع كل الانبياء، كل الأنبياء في التاريخ كله ما نبأ نبي إلا في سن 40، إلا ابن الخالق. سيدنا المسيح أظهر النبوة عند الولادة ورس الله في الثلاثين. سيدنا يحيى نبئ طفل صغير، ولذا يقول تعالى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا في طفولته، أيوة، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. منذ ولد حتى لقي ربه ما عصى الله ولا مرة. خلي بالك، فنبه، لأن الوقت ده كان وقت قتل الأنبياء. قال تعالى وقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وقفينا بعيسى بن مريم البينات وأتيناه وقفينا بعيسى بن مريم وأتينا البينات. أفكلما جاءكم رسول بما لا ترضى أنفسكم كذبتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون. الكلام ده ارتبط بقصة سيدنا عيسى، هذه الفترة اللي استحل فيها دماء كل المسلمين وكل الأنبياء. وبالفعل أنفذ ما أراد سيدنا يحيى. امرأة داعي مومس يعرض عليها الملك أن يزني بها فتذل عليه، لا أسمح لك حتى تأتيني برأس يحيى. أرسل من يقطع رأس نبي الله يحيى، شاب في العام شبابه ونبي لم يعص الله قط، تقطع رأسه وتقدم على طبق للملك يقدمها لأمس حتى يزني. أم يفعل فيها هذا تستحق النبوات. وحاول قتل المسيح فرفعه الله إليه، وكانت هذه نهاية النبوات في زوجة إسحاق. طيب الموضوع ذرية إسماعيل، العرب إخوان طبيعتهم أهدأ حالا من أهل الشام، ما فهمش السرعة ولا الإحساس ولا العجلة ولا الخلاف اللي في بني إسرائيل بن إسحاق. لا، فطبيعة العرب أكثر هدوءا. دين الله الذي أنزله على إبراهيم وإسماعيل ظل في ذرية إبراهيم وإسماعيل من زمان سيدنا إبراهيم حتى قبل بعثة النبي الخاتم بمئة عام. كل هؤلاء الأجداد كانوا موحدين، مسلمين، صوامين، قوامين، عباد لله، خدام للحرب والحديد والنار. ظل دين إبراهيم وإسماعيل في جزيرة العرب من زمان سيدنا إبراهيم حتى قبل بعثة النبي الخاتم محمد بمئة عام فقط. كل التغيير اللي حصل في قريش في جزيرة العرب قبل البعثة بمئة عام، واللي أحدث التغيير شخص واحد مجرم من المجرمين كان اسمه عمرو بن الحي. عمرو بن الحي ده كان يعني ملياردير كبير، غني جدا، سخي جدا، كريم جدا، شاعر، خطيب، قصاص، إعلامي ماهر، موهوب. سافر لبلاد الشام، وجد بقايا بني إسرائيل بيعبدوا الأصنام اللي بعد العيش اللي بعد البقر. عمل إيه؟ جاء للعرب بدأ يدعوهم كذاتهم بأسهم، شوف القبائل وإكراميات وضيافة وفلوس. ترأيكم بقى القبيلة الفلانية هذه التمثال ده ودول التمثال ده، لغاية ما صار لكل قبيلة صنم وإله. اللي زرع هذه الأصنام وقبلها الناس منه حياء من يد الرسول عليه إكرامه وخدماته وإنفاقه، استحيا الناس منه فقبل وجود الأصنام. البداية كان الأصنام موجودة لعهد الفتح إلينا، لكن مع الأولاد والذريات صارت هي الآلهة، وتحولت جزيرة العرب من أمة التوحيد لأمة الشرك 100 عام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليلة المعراج قال رأيت عمرو بن لحي يجرب القصب وبطن مثير جهنم. أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب وأول من حرم ما أحل الله وسيل السوائب وحرم الحام والوصيلة وغيره. اللي أحدث هذا التغيير كله كان عمرو بن لحي.
هل كان يهوديا؟ هو يهودي؟
لا ما كانش يهود. لكن هو نقل هذا عن أهل الكتاب. لما راح الشام وعجبه ما رأى منهم من عبادة الأصنام وغيرها نقل هذا الزمان.
الموبس كانت يهودية؟
نعم؟
الموبس التي كانت أشارت للملك بقبحية كانت يهودية؟
لا أدري، لكن هي موبس. ماشي؟ والملك يعني أنفذ ما تريد. الشاهد إخواني أن سفر هذه المعاني حتى ندرك طبيعة النبوة كيف مرت في تاريخ البشر كله. ولذلك ذرية إسماعيل لم تحتج للنبي قط.
في الله صالح مش عارف؟
قبل سيدنا نوح. أوائل الأنبياء سيدنا نوح، نوح عربي من العراق. وبعد نوح هود. هود في اليمن حضرموت عربي وكان ينطق العربية اللغة العربية من أقدم لغات الأرض. وبعدين سيدنا صالح. كل دول في العرب البائدة اللي خاب سيدنا إبراهيم. لكن من زمان سيدنا إبراهيم انحصرت النبوة في ذريته. إسحاق في بلاد الشام والعراق وسيدنا إسماعيل في جزيرة العرب. لذلك جزيرة العرب ظلت على دين إبراهيم كما قلت حتى قبل البعثة المتعافية. سيدنا إبراهيم وإسماعيل نفسهم لما رفعوا بناء البيت دعوا لهذه الأمة بنبي واحد ما ضلوش دول. وفي هذا يقول الله تعالى وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل اثنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. بركة دعوة النبيين ظلت أمة إسماعيل على دين حتى قبل بعثة النبي محمد. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من مش رسل رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فطلب رسول واحد فأذن الله أن يجعل في ذرية إسماعيل خاتم الأنبياء المرسلين النبي خاتم لم يبعث فيهم غيره. وما نالت دعوة النبي الكريم إبراهيم إسماعيل إلا رسول الله. ما بعث نبي في الجزيرة العربية لا قبل ولا بعد من زمان سيدنا إبراهيم حتى زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى قيام الساعة. وضح ترتيب النبوات أن سقط هذه المعاني حتى يكون عندنا تصور كامل لخريطة الرسالات كلها في الشرق. أغلب الرسل كانت بكتب لكن كانت في البداية صحف. صحف إبراهيم وموسى كما صدقوا ذلك. ثم جاءت كتب أربع ميزت عن سائر الكتب. على بدايتها التوراة ثم الزبور التوراة مع نبينا موسى والزبور مع نبينا داود والإنجيل مع المسيح عليه السلام والقرآن مع النبي خالد. طبعا التوراة جزء مما أوتيه موسى عليه السلام. نبينا موسى إخواننا ربنا اداه الصحف واداه التوراة واداه الألواح. الألواح مكتوب مكتوب حتى نعرف تاريخ اللغات. بأي اللغات نزلت التوراة؟ حد يعرف؟
الآرامية
وعن خلال الآرامية وعن خلال العبرية لا العبرية ولا العربية ولا العربية. أين ولد موسى؟
في مصر.
في مصر. وأين نشأ؟
في مصر.
وأين لغة تكلم؟
في
مصر القديمة. لا أعرف غيره. ولو نطق في بيت فرعون غير اللغة الأم اللي تنطقها فرعون لقتل فرعون، كان هيسيبه؟ وصل معنا؟ بنو إسرائيل في هذا التوقيت أين كانوا؟ كلهم كانوا في مصر، كلهم بلا استثناء كانوا في مصر. متى ذهبوا إلى مصر؟ مع نبيله يوسف، لما خرج سيدنا يعقوب بأولاده ودخلوا على مصر، وتعالى ها فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دخلوا آمنين، كم كان عددهم حين دخلوا؟ نص التوراة عندهم 70، سيدنا يعقوب أولاده 12، زوجات أولاده، أحفاده، ها بناته، أزواج بناته وأحفاده، كلهم بالكامل 70 إنسان صغير وكبير. ده كل بني إسرائيل اللي جاء مصر مع نبي الله يوسف. كم مكة في مصر من ذرية كان لها موسى؟ وذلك أغلب الأنبياء اللي بعثوا هذه الفترة في مصر وما حولها. نبي الله موسى متى بعث؟ بعد نبي الله يوسف المؤرخين قالوا 250 عام، التوراة قالت 400 عام. فأنتوا تخيلوا بالله عليكم لو 70 واحد انتقلوا من بلدهم لبلد آخر وعاشوا فيها هم وأولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفاد أحفاد أحفادهم، لو قلنا الجيل 30 سنة ها يبقى 400 سنة عملوا كام؟ 12 جيل. لو قلنا الجيل 50 سنة يبقى 8 أجيال. هل متصور ان الاجيال كلها تتكلم اللغه الاصليه تتكلموها ولا لغه البيئه اللي عاشوا فيها؟ يعني انتم جئتم الان من بلاد المسلمين الى هذه البلاد، اولادكم واحفادكم احفاد احفاد احفادكم يتكلم اللغه العربيه ولا الجنسيه؟ الانجليزيه في المنطقه الانجليزيه في الجنسيه تتكلم في المنطقه الانجليزيه. واضح؟ اذا ندرك أولاد سيدنا يعقوب كلهم أحفاد 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 أحفادهم اللي منهم جاء لبنها موسى، أي لغة كانوا يتكلمون؟ في المصر القديم لا القيرة، فهي لسان قومه ولسانه الذي ربي عليه. سيدنا موسى ما نطق العبرية في الفرعون. فالراجح تاريخيا أن نبينا موسى لما بعث بلسان قومه اللي تكلم به ولسانه الذي يحسن هو التعبير عنه، فكانت اللغة المصر القديم. لما لم يجدوا نسخة واحدة من التوراة باللغة المصرية القديمة قال لا ده نزل بعبرية، والكذاب نسأل. طب نسألهم هل توجد نسخة قديمة من التوراة باللغة العبرية؟ لا توجد. يبقى لا بالعبرية موجودة ولا المصرية القديمة موجودة، فأين التوراة؟ أين التوراة المصرية؟ حتى نسخ التوراة الحالية اللي وجدوها قد وجد بعد العصر البابلي. إيه العصر البابلي؟ متى كان؟ بعد النبي الله موسى بشعوب 750 عام. حصل فترة القتل اللي قتلوا فيها الأنبياء هذه الشديدة جدا، فسلط الله عليه ظلما وعدوانا. نبوخذ نصر كان حاكم بابل العرب، قتل كل الرجال وساب النساء والأطفال إلى بابل، فاعتبروا دي مرحلة فارقة ما بين سدي بابل التاريخ الذي قبله انتهى، ما عاد لهم أي صلة به لأن أخذهم أطفال ونساء من غير كتاب. أين الكتب التي عندهم؟ ذهبت كلها. فبيعتبروا دي مرحلة فارقة ما بين الفترة اللي بين سيدنا موسى وبين سدي بابل والتي بعد سدي. زعموا ان بعد ما هلك نفخ نبوخذ نصر والذي به نزلت الايه ها فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار. جم مفسرين قبل جاءت نبوخذ نصر فجاسوا خلال الديار وكان عبد الفور. الشاهد يا اخواني زعموا انهم بعد ما رجعوا من بابل إلى بيت المقدس وجدوا تحت أنقاض الهيكل نسخة من التوراة بأي اللغات؟ الإغريقية القديمة. ومنها نسخت كل نسخ التوراة والكتاب المقدس. هل تكلم النبي ناموس الإغريقي؟ ها؟ ولا سافر للإغريق؟ إذن هي نسخة مترجمة كلام مؤلف. وصلت؟ ومن هنا جاء التحريف. أنا مش عايز أفسر أكثر من ذلك، لكن الكلام ده اللي أقوله من عندي بل بإقراء علمائي هم الذين قالوا هذا. هذه النسخة قالوا إن مؤلف الكلام ده كتبوه كبار مفروش عندهم، إن مؤلف آخر نسخ عملوه من حوالي 20-25 سنة فرنسا عملت نسخة وبريطانيا عملت نسخة. الفرنسية سموها النسخة المسكونية، البريطانية سموها النسخة المنقحة المراجعة. كل النسختين في مقدمة النسختين كتبوا هذه العبارة، قالوا رجعنا للتوراة الأصلية اللي هي بالإغريقية وقارنوه بالمكتوب كله، قالوا فوجدنا أن مؤلف الكتاب المقدس حين ألفوه كتبوا فيه ما ليس منه وحذفوا فيه بعض ما منه وأول نصوصا على غير وجهها. الكلام ده باعتراف مؤلف في النسخة الحديثة الطبعة المسكونية اللي جمعها 135 عام. الطبعة المنقحة البريطانية كتبها 35 عام علمائي. أنا بحكي الكلام ده حتى ندرك إن قضية التغيير دي طرأت بشكل شديد وهم يعلمونها. الإنجيل طبعا تاريخه صعب جدا، لا أود أن أفصل، لكن يكفي أن نعلم أن المسيح عندهم رسم بالنبوة في سن 30 وحاولوا قتله فرفعه الله عليه عمره كان 33، يبقى كل عمر في الدعوة كان
30.
ما كتب خلال هذا الإنجيل، وذلك تاريخ الإنجيل لا يعرف. طيب حتى لو كنا كتب أي اللغات كان يتكلم؟ الأرامي. الأرامي المسيح كان يتكلمه الأرامية القديمة لغته اللي نشأ فيها وبيئته كلها كانت تتكلم أرامية لأن قومه كان يسمى الأرامية اللي عاش معه. هل يوجد نسخة من إنجيل باللغة الأرامية؟ لا يوجد. كتابة الإنجيل جاءت متأخرة لأن بعد رفع المسيح كل من آمن به الحواريين 12 منهم واحد شبه المسيح قتل، بقي 11، ما منهم واحد بقي مكانه بل شرد 11، كل واحد ذهب لبلد ولم يتلاقى حتى مات. ما فيهم واحد قال إن معي الإنجيل أبدا، لكن ما تجمع منهم لم يكن، وثلاثة أربعة اللي كتبوا كتبوا أول مكتوب كتبوه بعد رفع المسيح بخمسين عام، واللي كتب لم يقل هذا الإنجيل بل سماها موعظة، موعظة متى، موعظة بطرس، موعظة جمع فيها ما بقي في صدره من نصوص الإنجيل وبعض كلمات من التوراة وبعض كلمات المسيح. يبقى الموعظة دي ليست الكتاب المقدس. تلاميذ كل واحد من دول طبعا اللي كتبوا هذه المواعظ كانوا بعض التلاميذ بعض الحواريين، ومن بعدهم بعض تلاميذ الحواريين الذين يكتبوا كتبوا تلاميذ لغاية ما حصل اجتماعات كبيرة جدا مجمع نيقية ومجمع اسكندرية وغيرها. طب فين الإنجيل؟ ما فيش إنجيل. طب نجمع المواعظ الموجودة دي، ها؟ جمعوا مجموعة مواعظ وانتقوا منها مجموعة أربعة سموها يعني موعظتين للاثنين الحواريين وموعظتين لتلاميذ الحواريين. بدل ما يسموه موعظة فلان وفلان كتبوا عليها الإنجيل، بقى إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. هو الإنجيل لما نزل اسمه إنجيل يوحنا، يوحنا التلميذ من تلاميذ الحواريين، نزل إنجيل باسمه من عند الله عز وجل. أين الدين أصلا؟ تاريخ ضباط. واضح المعنى؟ أنا سقط هذا المعنى حتى ندرك قدر الله الذي شاء أن يؤكل للبشرية حفظ الشرع كان نتيجة أن كل الشرائع نسخت وبدلت ولم يتكفل لها بحفظ كتاب الله القرآن ليجعله شرعة للعالمين بعد أن ذهبت كل الشرائع ولم يبق إلا الشرع التي صانها العليم الخلاق بحفظه لها. وذلك القرآن ما استطاع حتى تحريفه لما نزل طلب المسلمون بحفظه في صدورهم، فصار الاعتماد الأكبر على إيه؟ على حفظ الصدور. السطور جاءت متأخرة، السطور جاءت متأخرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليضمن كتابة القرآن كانت آية آية تنزل يكتب كتب الوحي منهم الآية يكتبوه على جلد جمل على حجر على ساعف نخيل، إذا فرغوا الكتابة عرضوها عليه يعرضها على جبريل، فإن أقرها جبريل صارت وحيا. ولذلك رسم القرآن أحد وجوه الإعجاز فيه. الرسم العثماني ده رسم عجيب. حفظ القرآن بهذه الطريقة وصيب إن كل آيات القرآن كتبت وعلى النبي رجعت وعلى جبريل رجعت. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر فوجئ بأن الحروب الردة استعرض فيها القتل في عدد كبير من القراء، كان القرآن يضيع، فطلب من الصديق أن يجمع القرآن. بداية الجمع كان في خلاف أبو بكر، سيدنا أبو بكر بداية كان متردد، لكن لما ألح عليه سيدنا عمر شرح له صدره فقرر أن يجمع القرآن، فجاء بمجموعة من كبار الصحابة، مش أي صحابة، اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كان ينزل مسجد، الكتب السابقة تنزل جملة، يعني التوراة نزل جملة، الألواح جاءت جملة، الإنجيل نزل جملة في البداية، القرآن الوحيد اللي نزل مسجد آيات آيات. وفي هذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فقال أن القرآن دي نزل والكتاب الذي أنزل من قبل. واحد يقول لي بس ربنا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر ليعلمنا أن الإنزال تم على مرحلتين، المرحلة الأولى من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا جملة، ثم جاء من اللوح من السماء الدنيا بيت العزة إلى النبي المنجم آيات آيات. وصلت الصورة؟ الشاهد إخواني لما جمع أبو بكر الآيات اختار مجموعة اللي حضرت مع رسول الله السنة الأخيرة بعد أن اكتمل بيسموها العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة في رمضان الأخير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رجع معاه القرآن مرتين، مش مرة واحدة، ختم عليه ختمتين، والصحابة ختموا عليه. المجموعة اللي ختمت عليه ختمة الأخيرة دي، لأن بعض الصحابة في البداية كان جمع على نفسه مصحف، واحد عنده مصحف نص صورة زي نص صورتين نص ثلاثة، واضح معنى؟ الجمع الكامل كان في العرضة الأخيرة، كان يعني من أنبه ومن أنبه من حضر هذا أخيرا كان سيدنا زيد بن حارثة زيد بن ثابت. فسيدنا أبو بكر جاء به وسيدنا عمر وقال نحن لن نتهمك، وجاب معهم مجموعة الحفاظ اللي حضروا مع النبي العبد الأخير حافظوا وراجعوا مع رسوله، قال لهم اجمعوا لنا إيه القرآن. فجمعوا نادي الناس اللي عنده رقعة رجعت على رسول الله يأتينا بها لوحدها لا معها شاهدين يشهد أنها رجعت على رسول الله عليه وسلم. يبقى الروح مكتوبة وفي الصدور محفوظة ومراجعة بشاهدي عدل. جمع الرقع اللي حوت القرآن كله، وقع الإشكال في آيتين فقط. يبقى كل رقعة جيء بها ومع كل رقعة شاهد. بعدين بعض الصحابة مش كل صحابة كتب كان عدد 10 أو 20 واحد، فممكن يكتب أكثر نسخة، جاءت نسخة وراءت نسخة مع شهود خلاص يضموها المصحف لغاية ما جمعوا كل الرقع اللي جمعت المصحف بترتيبه الذي حفظه في صدوره ورجعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميعا. يبقى سنة عربة ماشي. ف وقع سكالفه نخل جاءت مرسول من أنفسه. جاء بنا صحابي واحد اسمه خزيمة زاد. سيدنا خزيمة جاء بالرقعة ولم يجدوها عند غيره. هذه 2 شروط أنا ما عندي شروط. طب ازاي نقبلها؟ لكن إن شاء الله إني 2 من الصحابة شهد بخزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول كان اختلف مع واحد. واحد اختلف مع رسول الله وادعى عليه أمر زور. فسيدنا خزيمة جاء وشهد مع رسول الله. يقول أنت شهدت على أساس إيه؟ قال آمنا بك وأتمك على وحي الله لا نأتمك على الدنيا. فالنبي قال اذهب لخزيمة فإن شهادتك تعدل شهادة رجلين. فشهد الصحابيان إن رسول الله شهد لخزيمة إن شهادته بالنين فقبل الرقعة رغم حفظهم لها ووجودها مكتوب أمامه. هذا الجمع اللي تم في القرآن يا إخواني احتفظ به أبو بكر في بيته حتى مات انتقل لعمر. لما مات عمر انتقل لسيدنا حفص بن عفان. لما جاء عثمان بن عفان فوجئ بأن بعض الصحابة بدأوا يطلعوا المصاحف اللي عندهم اللي ناقص واللي مضاف عليه كلمات. يعني بعض الصحابي يكتب الآيات والنبي يفسرها بمعنى يروح كاتب الشرح. فاللي يقرأ يظن الشرح ده من القرآن. فسيدنا عثمان لا أنا سأختلف عن القرآن. القرآن ثابت والعرضة الأخيرة أصح عرض. طب نعمل ايه؟ قال لهم خلاص نجيب زيد بن ثابت والمجموعه اللي معاه ينسخون 6 نسخ من المصاحف الموجوده عند حفص. وجاء المصاحف لكن اثناء نقلها وقعت ايدي نسخه العزل نسخه كائده. طب ندور عليهم فين تاني يا اخواننا اللي عنده الايتين دول؟ وجدوها عند خزيمه مره ثانيه. ففي المرتين ولذلك أعتبر في المخالفة مرة في العرضة الأولى ومرة في النسخة الثانية في المرتين. لكن الآيات اللي في الأولى كانت آية نهاية التوبة اللي في الثانية كانت في سورة العزاء. ها؟ إذا ندرك هذا المعنى. تم نسخ 6 نسخ. الحقيقة كان فيها إبداع عجيب وتوفيق من الله عجيب. كل القراءات الأحرف اللي قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة استطاعوا أن يكتبوها في 6 نسخ. الحس لا يوجد قراءة ليس لها أصل مكتوب. 6 نسخ حوت القراءة 10 كلها ونسخت ووزعت في الأمصار. سيدنا عثمان طبعا لما نسخها باتفاق الصحابة وقبول كل الصحابة اتخذوا القرار بجمع كل النسخ الناقصة واللي فيها زيادات وحرقوها جميعا وصار مصحف المسلمين مصحف واحد لا يختلف عليه الا الساعه. ما ادعى احد تغييرا فيه الا الروافض. زعموا ان السيده فاطمه الزهراء كان لها مصحف خاص بها وانتقل لذريتها وخدوا محمد بن حسن العسكري واختفى به في السرداب. طب فينه؟ لا في السرداب. طب لما يطلع هاته بقى. وضحت؟ ليس عندهم ولا عندنا ولا عند أحد من أهل الأرض إلا نسخة واحدة مرسومة من زمان النبي إلى زمان هذا بل إلى قيام الساعة بحفظ الله لها. وصل المعنى؟ إذا هذه خلاصة الأصل الثالث الإمام بالرسل والإمام بالكتب. جاء الرسل بكل ما نحتاج إليه بل جاءت رسالة خاتمة. لا أقول فقط بجمع ما جاء في الشرائع بل جاء الله فيها ببيان تفصيلي لكل ما تحتاج إليه الخلائق في القرآن المنزل الإنس وحدهم بل جاء للعالمين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومعنى العالمين يبقى إذن أتانا بكل ما يحتاج إليه كل العوالم من إنس وجن وملائكة. بل بين تعالى أنه ما من شيء يحتاج إليه الخلق كله في شيء إلا رب العباد حكى في القرآن. قال تعالى ما فرطنا في كتاب شيء بل لم يكتفي بخص يوهانه بل فصله كما قال في موضع آخر وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجاء هذا التفصيل في قمة الإحكام. ما بيخرجش المريم ما فيش معنى يختلف عليه إلا وخص أساسية الدين. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت حتى التفصيلات من لدن حكيم خبير ثم بين تعالى أن هذه التفصيلات جاءت في قمة البيان والوضوح، فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وتبيانا لما يقول بيانا، قال تبيانا، والتبيان في قدر زائد عن البيان. البيان يبقى بين في ذاته، لكن التبيان بين ومبين ومبين. ولذا وصف الله آيات بهذه المعنى الثلاثة، فمرة قال آيات بينات، مرة قال آيات مبينات، مرة قال آيات مبينات، فهي بينة. مبينة لغيرها تجعل الذي لا يفهم يفهم وتوجهه حتى يفهم، فهي بينة في ذاتها مبينة لغيرها. اكتفي بهذا القدر حول الأصلين العظيمين، الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، لعلي أكون وفقت لجمع موضوع كبير في هاتين الساعتين باختصار شديد جدا. نسأل الله أن تقبل مني منكم ويغفر لنا ولكم. جزاكم الله خير في استماعكم. السلام عليكم.
كنت لو الوقت بين سيدنا موسى عليه السلام وبعث المسيح عليه السلام،
بين سيدنا موسى والمسيح فترات ليست طويلة، يعني لا أذكر، لكن هي ما بين 200 و 300 سنة. لكن بين المسيح وبين رسول الله فترة طويلة، 600 سنة. الفارق بين التوقيت الهجري والميلادي، هذا يعني النبي خاص بالمسيح والهجري خاص بالرسول. احسب الهجري او زد على الهجري 10 سنوات اللي قبل الهجري، يعطيك الفرق بين المسيح وبين الرسول.
اقول لك لم تسمع شيئا، لماذا لم يقولوا انزل بعد عيسى وقولوا انزل بعد موسى؟
معنى وضحنا، لان الجن يعلم ان عيسى جاء بنفس التشريع نفسه، فقالوا انزل يقصدوا التشريع لا يقصدوا مجرد الرساله. عفريت قضية التشريع عند الجن كانت واضحة جدا.
سيدنا إبراهيم عليه السلام،
عليه السلام،
هل كان يتكلم العربية؟
اللغة العبرية، كويس إنك
سألت.
سيدنا إبراهيم مولانا نشأ في العراق وربي في العراق وتكلم لغة العراق، وما خرج عن البلد العربية، طلع من العراق على الشام على مصر على جزيرة العرب، راح فين؟ وصلت؟ لكن سيدنا إبراهيم لما هاجر من العراق إلى الشام كان معه زوجته سارة وابن أخيه سيدنا لوط. قطع الرحلة ما بين العراق وما بين بيت المقدس في 20 سنة، ماشي بغنماته وزوجته وابن أخيه، كلما حلوا بقرية جلسوا فيها فترة وعاشوا فيها فترة وسمعوا لغته. أثناء مروره على هذه الكرة كلها أخذ لكنات من كل القبائل ومن كل القرى، فصارت له لكنة خاصة سميت بالعبرية وأخذت من أبوه. هي كلمات عربية اختلفت في طريق نطقها. أنت تقول السلام عليكم، تقول الشلوم عليكم، الشلوم مش السلام، تنطق الشلوم، السلام تنطق الشلوم. معظم الكلمات العبرية كلمات عربية أصلا، لكن هم طبعا عشان يفخموها قال لك لا ده أصل اللغات العبرية وهي سلمة العبرية أصلها إزاي؟ وقبل سيدنا إبراهيم كان في لغة عبرية؟ ما كانش فيه، لكن كان في عربية. العربية موجودة من أيام سيدنا نوح وسيدنا هود. سيدنا هود لا يختلف عليه أنه عربي أصيل قح، وسيدنا صالح عربي أصيل قح. سيدنا هود كان فين؟ حضرموت. وسيدنا صالح في شمال جزيرة مدينة صالح شمال مدينة بينه وبين مدينة 100 كيلو. وشعيب كان عربي في جنوب الأردن. إذا ندرك اللغة العربية أقدم بكثير جدا من أي لغة. واضح؟ ولذلك أوسع لغة، يستحيل لغة الإخوان تسع. اللغة العربية تسع كل لغة ولا تسع لغة. يستحيل. ليه؟ جذور كلمات اللغات كلها على وجه الأرض، لما تقرأ علم تاريخ اللغات جل لغات أهل الأرض، يعني قول 90% من لغات أهل الأرض، جذور كلماتها ما بين 3000 جذر إلى 5000 جذر، محدودة جدا. أعلى لغة غير العربية جذور كلماتها 14000 كلمة جذر. اللغة العربية جذورها كم؟ 80000 جذر. 80000. يعني اللغة العربية عندنا ب 16 لغة في المتوسط، 16 لغة. من يعادلها؟ ولذلك الكلمات العربية تعدى كلمة، أي ثلاثة حروف تحطهم جنب بعض يدوك كلمة في العربية. لما تدرس كتب المعاجم تسهل، بيركبوا المعجم على أساس إيه؟ ياخذ الحرف الأول الألف يحط معه 28 حرف، كل حرفين يعطي معنى، بعدين تنقل تاخذ الحرف الأول والحرف الأول بعده، وتاخذ كل حروف الجاء 28، الألف مع الألف مع الباء، الألف مع الألف مع التاء، الألف مع الألف مع التاء، لغاية ما تخلص 28 حرف. كل ثلاثة حروف تعطيك معنى لغوي صحيح وكلام أصلي. شيء يحيي أوسع لغة على الأطلاق. ده أنا بتكلم على تركيب حروف بس، فما بالك والشكل بكل أحواله يعطي معنى جديد. الحرف الأول لو رفعته يعطي كلمة معنى، لو نصبته يعطي معنى ثاني، لو كسرته يعطي معنى ثالث. جنة 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 كم حرفين؟ ها مثال هو جنة جنة جنة، كل كلمة أصبحت جزء بالشكل، وده اللي أعطى اللغة العربية سعة جدا. ده مثيل لها، تستطيع أن تترجم أي كلمة عربية، لكن في كلمات عربية لا تترجم، لا تترجم. أنا هحكي موقف طريف حصل معكم هنا في الكلام. كنت في مسجد سامر، وخطيب ما شاء الله أخ داعي سيد وبليغ ومترجم ذكي جدا. قال لي يا عم الشيخ في القرآن، قال لي أستأذنك المحاضرة تكون على إجازة دور في القرآن. قلت له صعب جدا عليك ترجم؟ قال لي أنا بسوي. قلت له طب ترجم. ها بدأت أتحدث، فجئت عنه هو التي جعل الله في صدور الناس. قلت له ترجم. أوجد الله في صدور سبعة قوى: الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. ترجم. قال لي لا ترجم. هتترجم ايه؟ ما انتوا بتتكلموا انجليزي وفرنسي، كيف تميز من هذه السبعة؟ ها؟ وقطع الدكتور اخوانا يستحيل ان نجد لغه كسر عربيه، لكن ما في كلمه تخطر بالك في اي لغه على وجه الارض الا وتجد لها البديل في العربي. اوسع لغه، ولذا اختار الله الكتاب القادم فاعطاها. يعني تخيل الجذور اللغه العربيه سميناها في جزء، القران جمع منها كم؟ 50,000 جزء. يعني اللي حفظ القران كمن جمع 10 لغات. الطفل اللي حفظ القرآن من يجاريه في الأطفال؟ واحد في صدر 10 لغات، من يجاريه؟ هيبقى قائد رغم أنفه. هتلاقي الأطفال من حوله الكل إيه؟ يقدمه، عنده وليس عنده، هيسأله، هيستشيره. ولذلك هتلاقي الحافظ إذا دخل الفصل هو الأول على طول. من يجاريه؟ من يجاريه؟ وده اللي جن الجنود غرب. لماذا تميز أطفال المسلمين عن كل أطفال الدنيا؟ وده اللي جعل حرب ضروس كانت على الكتاتيب في فترة الاستعمار كلها، للحيلولة بين الأطفال والقرآن. لكن أرادت لها تجربة، يضيق علينا ربنا يسخر من الأولاد، أفل الكتاب فتحت المساجد، أفل المساجد اتفتح النت، الآن شغالين كل الأخوات والأولاد عن طريق التليفون والنت، شغالين التسميع. ومش بس حفظ، لا ده حفظ وإتقان وروايات وقراءات. العالم الإسلامي الآن كله شغال عن طريق جوجل. الآن جوجل اشتغل معنا شغل تمام، أرادوا بما شر وربطها بما خير. إذا نزل كلمة عن مفرداتها
كيف اللغة العربية؟
80,000 جذر، لكن عدد الكلمات 200 مليون كلمة. 200 مليون كلمة. أوسع لغة.
الإنجليزية ربما 750,000 كلمة فقط.
200 مليون.
لا سبحان الله.
ماشي. سبحان الله.
أستاذ أحمد ربط بسك كرسي أنا ودي واحد.
صلاة موعدنا غدا بإذن الله تعالى في الساعة 11. موعدنا غدا لإكمال الدورة. غدا في الساعة 11. إن شاء الله غدا الحادي عشر سيكون الموعد سيكون في المحاضرة ستكون في المركز في الدور في القاعة في المركز يعني في الدور يعني إن شاء الله ممكن ندخل إلى المسجد وستكون هناك الزوجة في الدور اليوم موعدنا أيضا مع الشيخ عبد الباشا.